جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك عز وجل وتقول يا ربي يا ربي يا رب ثلاثا فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرا وذلك الدهر كله. ومما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال هو ذل بين يدي عزيز. قال علي بن محمد المصري الواعظ رحمه الله تعالى ما سمعت في العلم بأحسن من هذا. وروي عن بشر الحافي رحمه الله تعالى أنه قال أشتري منذ 40 سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في قلبي مثله. وقد روى محمد بن نصر المروزي وروى محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة.
الله أكبر.
وفسره بعض الرواة بقبض شمالي بيميني وانحنى هكذا. وإسناده عن أبي صالح السمان رحمه الله تعالى قال يبعث الناس يوم القيامة هكذا ووضع إحدى يديه على الأخرى. وملاحظة هذا المعنى في الصلاة أوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى للحساب. وكان ذو النون رحمه الله يقول في وصف العباد: لو رأيت أحدهم وقد قام إلى الصلاة وقد قام إلى صلاته.
في وصف العباد. أي نعم.
وكان ذو النور رحمه الله تعالى يقول في وصف العباد: لو رأيت أحدهم فقد قام إلى صلاتهم وقد قام إلى صلاته. فلما وقف في محرابي واستفتح كلام سيده خطر على قلبي أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. فانخرع قلبه وذهل عقله. خرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في هذا المقطع يصل المؤلف رحمه الله ما تقدم من كلامه عن مظاهر الخشوع في الصلاة، فإنه في هذا الفصل بيّن مظاهر الخشوع فقال: وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره. قال: ومن أعظم ما يظهر فيه ذلك من العبادات الصلاة. فالصلاة هي محل الخشوع، وذلك بجملة ما جملة من الأمور التي في هذه الصلاة، ومنها ما ذكره في هذا من وضع اليدين، فإن ذلك مما يظهر الخشوع في الصلاة. قبل هذا ذكر المؤلف أثرين. الأثر الأول ما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، وجاء هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: تشهد في كل ركعتين، يعني تقول التشهد وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع وتقنع يديك، يقول ترفعهما إلى ربك وتقول: يا رب يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. ورفع اليدين ليس المقصود به الرفع بهيئة الدعاء، إنما يقصد به الرفع عند مواطن الرفع الواردة في السنة، وهي في المحفوظ أربعة: الرفع عند تكبيرة الإحرام، والرفع عند الركوع، والرفع عند الرفع منه، والرفع بعد التشهد. قال رحمه الله: فمن لا قال فيما في سياق حديث الفضل: فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، أي ناقصة. والنقص نوعان: نقص يبطل الصلاة، وهو المشار إليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يقرأ بأم الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وأما النقص في هذا فهو نقص كمال يحصل به نقص الأجر وإن كانت الصلاة صحيحة. قاله في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. وهذا بيان وتفسير لما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: والصلاة الخمس كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والصلاة الخمس كفارة لما بينهما، أو الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، أي أنها تحط الذنوب. لكن بهذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر من مظاهر الخشوع في الصلاة وضع اليدين على الصدر، وقد نقل ذلك عن الإمام أحمد قال: هو ذل بين يدي عزيز. ذل بين يدي عزيز أي بين يدي غالب، بين يدي قاهر، بين يدي من لا يرام جنابه سبحانه وبحمده. وقد تقدم أن العزة تدور على ثلاث معاني كما قال ابن القيم رحمه الله: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أي لن يغلب ولن يبلغ، لن يبلغ جنابه أي عظمته وقدره جل وعلا، أن يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز، فلن وهو العزيز القاهر الغلاب. لم يغلبه شيء، هذه صفتان. ثم قال رحمه الله: وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، أي ثلاث معان ثابتة لله جل في علا. بعد هذا قال رحمه الله، وقال علي بن محمد المصري الواعظ رحمه الله، محمد بن علي بن محمد المصري الواعظ رحمه الله: ما سمعت في العلم بأحسن من هذا، أي ما سمعت في العلم المأثور عن المتقدمين في بيان علة وضع اليدين في الصلاة على الصدر أحسن من هذا، أي في بيان المعنى والمقصود والسر والحكمة والغاية والعلة من وضع اليدين على الصدر. قال: وروي عن بشر الحافي رحمه الله، وهو من العباد النساك: أشتهي منذ 40 سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة، فما يمنعني إلا أن يكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله. وهذا إشارة إلى ما تقدم من قول عمر رضي الله عنه للشاب الذي رآه قد نكس رأسه فقال له: يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. فاتهم نفسه رحمه الله بأنه ليس معه من الخشوع ما يبلغه هذه المنزلة أن يقف هذا الموقف الخاشع المتذلل. وعلى كل حال هذا اجتهاد منه رحمه الله، ولا ندري عن ثبوت هذا هل هو ثابت عنه أو لا، ولكن السنة غالبة، فالواجب على الإنسان أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجد ما مقصود ذلك أو لم يوجد. بمعنى أنه إذا كان الإنسان ليس في قلبه خشية أو خشوع، لا يعني أن يسدل يديه، بل ينبغي له أن يضع يديه على صدره اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فسيهديه الله تعالى إلى ثمرة تلك السنة، ولكن ينبغي له أن يحرص مع الالتزام بالهدي الظاهر أن يكون موافقا في باطنه لهديه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نقل عن محمد بن نصر بإسناده عن أبي هريرة: شاء الناس يوم القيامة على قدر صنيع في الصلاة، يعني على قدر خشوعهم. وهذا قد جاء به الأثر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت كان على ذلك في سائر عمله، أو كان كذلك في سائر عمله. وهذا ينبغي أن يكون عنوانا لنا فيما نقوم به من الأعمال، أن نتقن الصلاة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يقول: وملاحظة هذا المعنى، ملاحظة أنك إذا وقفت بين يدي الله، إذا وقفت في الصلاة فأنت واقف بين يدي الله العزيز الجبار الملك الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ملاحظة هذا المعنى يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يديه تعالى للحساب. فأصل الوقوف بين يدي الله تعالى ولو لم يكن للحساب موجب للتعظيم والإجلال، فكيف إذا كان وقوف محاسبة يحاسب فيه الإنسان على الدقيق والجليل؟ لا شك أن هذا مما يوجب حضور القلب ويوجب عناية العبد بإصلاح حاله وخشوع قلبه. بعد ذلك قال: ومن ذلك، أي ومن مظاهر الخشوع في الصلاة،
ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره، وهو نوعان: أحدهما عدم الالتفات في عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مناج له، وتفريغ القلب للرب عز وجل. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فضل الوضوء وثوابه، ثم قال: فإن هو قام وصلى وحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. والثاني عدم الالتفات بالبصر يمينا وشمالا وقصر النظر على موضع السجود، وهو من لوازم خشوع القلب وعدم التفاته. ولهذا راى بعض السلف مصليا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقد سبق ذكره.
إذن هذا أيضا من مظاهر الخشوع والذل لله تعالى في الصلاة، أن يقبل العبد على صلاته وأن لا يلتفت إلى غيره. والمقصود بالالتفات أمران: الأمر الأول التفات القلب وهو الأخطر والأشد، والثاني التفات البدن وهو أيضا من الشيطان. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم أو من صلاة العبد. فكلاهما مما يحصل به الخروج عن السنن المستقيم للخاشعين في صلاتهم الذالين لله تعالى في عبادتهم. أما الأول فهو الأخطر، ولذلك قدمه المؤلف ذكرا فقال: أحدهما عدم التفات قلبه إلى غيره، إلى غير ما هو مباح له، أي إلى غير ما أذن له أن يلتفت إليه من معاني ما يقرأ وتدبر ما يتلو، فمن الأخبار والقصص وما أعده الله لعباده. فلو تفكر في الجنة وهو في صلاته فإنه مما أذن له، لأن هذا من التدبر للصلاة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة، وإنما كانت مواطئة وكانت أشد وطئا لأن القلب يواطئه، لأن اللسان يواطئ القلب في الحضور والتدبر والتمعن لمعاني هذه الآيات. لهذا قال المؤلف: عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مباح له. قال: وتفريغ القلب للرب عز وجل، أي تخليته من أي شاغل. وهذا من فقه الرجل أن يقبل على صلاته وقد فرغ قلبه من الالتفات عن شيء يشغله عن ربه. وما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، هذا في الحقيقة ليس خروجا عن السنن المستقيم للخاشعين، لأن هذا اشتغال بطاعة وعبادة، وهو مما يعرض للإنسان فلا حرج عليه فيه. ولهذا قال المؤلف: عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مباح له. ولو أن الناس شغلوا بالطاعات والتفكير فيها في صلواتهم لما كان عليهم في ذلك نقص، لكن إشكال أن القلوب تفرقت في الصلاة في أمور الدنيا، أمور لا نفع فيها، بل قد تكون أمورا تضر الإنسان. واستدل لفضيلة تفريغ القلب لله تعالى في الصلاة بحديث عمرو بن عبسة، وهو في صحيح الإمام مسلم كما ذكر، قال: فإن يقول رحمه الله: فإنه قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله، قال: وفرغ قلبه لله، أي أخلاه من ذكر غيره والاشتغال بسواه، انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. وشاهد هذا ما في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما توضأ قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل كبير وعطاء جزيل وإحسان يفوق الوصف على عمل يسير قليل. فينبغي للمسلم أن يحرص على تحقيق هذه في يومه ولو مرة واحدة، أن يحرص على أن يصلي ركعتين قد فرغ قلبه عن كل شاغل سوى ربه، والتدبر في آيات ما يتلوه وآيات ما والأقوال والأذكار التي يقولها في صلاته. يقول الثاني: عدم الالتفات بالنظر يمينا وشمالا وقصر البصر موضع على موضع السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية بحضور قلبه في صلاته، صلى مرة وبين يديه نمرقة قد سترت عائشة رضي الله عنها بها شيئا في بيتها، فقال: أزيلي عنا سترتك، أو سهوة سترت بها سهوة، قال: أزيلي عنا قرامك، فما زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حضور قلبه. وصلى مرة وعليه انبجانية ثوب أهدي إليه وكان فيه أعلام فأشغله النظر إليه، لا ندري هل كان هذا في كل صلاته أو في جزء صلاته، إنما كان في بعض صلاته. فقال النبي فلما فرغ من صلاته قال اذهبوا بخميصة هذه واتوني بانبجانية أبي جهم وهو أحد أصحابه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. ألهاه ما فيها من الأعلام، يعني ما فيها من الخطوط، وهذا كله من الحرص على أن يحضر القلب في الصلاة، مع كونه صلى الله عليه وسلم لا يغفل كما ذكرنا فيما مضى، لم يكن غافلا عما يكون حوله، لكن هذه الغفلة لكن هذا الحرص على إبعاد كل مشغل في الصلاة هو من فقه الرجل. ولذلك جاء عن أبي ذر رحمه الله ورضي عنه من فقه الرجل أن يقضي شغله قبل أن يدخل في صلاته، حتى إذا دخل في الصلاة لم يكن له ما يشغله ويشوش ذهنه. وكذلك ما يتصل بنظره فإنه يضع نظره موضع سجوده. والعلماء في موضع النظر في الصلاة لهم قولان، جمهور العلماء على أن موضع النظر في الصلاة هو موضع السجود، وهذا أصول للبصر وأحفظ من التشتت من تشتت الذهن. والقول الثاني أن له أن ينظر ما بين يديه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، فله أن ينظر قبل وجهه، ولكن لا شك أن القول الأول أقرب إلى الأدب وأكمل في حصول الخشوع، وهو قول جمهور العلماء. يقول رحمه الله وخرج الطبراني
من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت بصلاته عن يمينه وعن يساره، ثم أنزل الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرى. ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه الله تعالى مرسلا وهو أصح.
فالمرسل أصح، ومراسيل ابن سيرين من المراسيل المعتبرة القوية. نعم.
وخرج ابن ماجة من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحد يصلي لم يعد بصره موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع جبينه، فتوفي أبو بكر فكان عمر رضي الله عنه، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره أحد موضع القبلة، وكان عثمان رضي الله عنه فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا.
هذا الأثر لا يصح عن أم سلمة رضي الله عنها، ومن فرد به ابن ماجة، وهو عمدة من يقول بأن موضع البصر هو موضع السجود. وتغير أحوال الناس هو بيان لاشتغال الناس، وأن الفتن إذا حصلت تشتت الناس حتى في عباداتهم وصلواتهم وفي عباداتهم الخاصة. ولهذا قال ثم توفي عثمان رضي الله عنه وكانت الفتنة فالتفت الناس يمينا وشمالا، وذلك لما حصل من التفرق والاختلاف. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
قل هذه